بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. حسب البرنامج الذي بعنوان العذراء ويوسف النجار، في شوية معلومات كده معرفش انتوا كلكم عارفينها ولا لا. حسب التقليد يوسف النجار كان شيخ بتول، يعني راجل كبير في السن وبتول. أغلب أباء الكنيسة المفسرين أجمعوا على الحكاية دي. طبعا في ادعاءات إن كان متجوز قبل كده وكلام ده، أباء الكنيسة مش بيرتاحوا له، بيعتبروه كان كبير في السن لما خد العذراء حوالي 90 سنة وكان بتول. وكعادة الجيل ده لما كان تبقى بنت نادر للهيكل تيجي عن سن 12 سنة ما يصحش تخدم الهيكل، سيودوها لرجل طقي إما يتزوجها أو لا يتزوجها، تبقى فرعيته عشان يصرف عليه، وبيعملوا زي عقد خطوبة كده، وبعد كده يترك لهم الحرية حتى لو تزوجوا خلاص ما تجوزوش، دي حاجة بتاعته. فواضح إن كان في اتفاق طبيعي حتى بين العذراء ويوسف النجار، هو عايش بتول وكبر وهي نادرة البتولية بدليل حوارها مع الملاك، فطبيعي الموضوع ده مش في بالهم. ومن هنا اضطرب يوسف النجار لما شاف العذراء رجعت بعد زيارة اليصابات وعليها علامات الحمل، لان هو بقى في باله حاطط ان مفيش اي علاقة زوجية هتبقى موجودة، فطبعا هنا انزعج. ومن كتر تقواه وحبه في العذراء، تصور 91 سنة واحدة 12 سنة فيش، يعني دي أصغر من حفيدته، فأراد أن يخليها سرا، تخليتها سرا يعني إيه، يمشيها لكن مش قادر حتى يدنها أو يحاسبها على هذا الخطأ حتى لو كان خطأ. فجي الملاك طبعا زي ما أنتوا عارفين وقال ليوسف لا تخف أن تأخذ مريم، وكلمة امرأتك هنا هي المحسوبة في المجتمع امرأتك، لأنه طبيعي الخطيبة قدام المجتمع تتحول إلى زوجة في علاقتهم الخاصة في أي وقت، لكن هي مش معناها خدها اتجوزها، لا طبعا، بدليل أن هو عرف من الملاك الذي حبل بها هو من الروح القدس وهكذا. وده يرد أحيانا على بعض التهكمات اللي بتيجي على العذراء أو يوسف النجار. هو يوسف لو كان عنده أولاد من العذراء كان بالأولى وقت صليب المسيح العذراء تروح لأولادها، لكن ما كانش ليها أولاد بالجسد، فالمسيح ائتمن أمنا العذراء، ائتمن يوحنا الحبيب لأن هي ملهاش عيال. أما الكلمة اللي بتيجي في الأناجيل إخواته وأخواته، معروف طبعا في زمن المسيح ولغاية دلوقتي في القرى وفي البلاد معروف أن أولاد العم وأولاد الخال بيحسبوا إخوات، بيتعاملوا معاملة الإخوات. ومعروف أن يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان دول المذكورين في الإنجيل، واثنين منهم من الاثناشر تلميذ دول ولاد خالته، يعقوب اللي كتب رسالة يعقوب ويهوذا اللي كتب رسالة يهوذا، واثنين تاني يوسي وسمعان، وفي بعض البنات. إذن دول ولاد أخت العذراء، ولاد أخت العذراء دول اللي كانوا بيلقبوا بإخواته. نرجع لعلاقة العذراء بيوسف النجار. ما كتب عن عائلة يوسف النجار قليل، لكن يكفينا ان احنا نشوف شكل مثالي من التعامل. يعني اللي نعرفه ان يوسف النجار كان حنين جدا على العذراء لدرجة انه اراد تخليتها سرا، وده كده بيكسر يعني الوصية، لان الوصية ممكن يرجمها لو ثبت عليها خطيئة، إنما هو مش قادر يحتمل لأنه بيبص لها بمنتهى الإكبار والاحترام، فما مش قادر يفكر كده. وبعد الولادة طبعا تبصوا تلاقوا العذراء ماشية ورا يوسف، ملهاش رأي يعني أخطيت في التعبير، خاضعة تماما، وده اللي هكلمكم فيه. لأنه لما جه زمن الاكتتاب كانت ممكن تقول له إيه اللي طلعنا الاكتتاب، أنا في الشهر التاسع وأنا مش هقدر أسافر وأنا هتبهدل في السفر. هو عاوز يخضع للاكتتاب، هي ما بتقولش لا او هي بتقول حاضر على طول. وطبعا ولدت المسيح في ظروف قاسية في بيت لحم في مزود بقر ولم تعترض، والقرار هنا أو صاحب الشأن هو يوسف النجار رب الأسر. وبعد شوية الملاك يقول له خد الصبي وأمه واهرب إلى مصر. يعني كان ممكن لو زوجة بقى من زوجات النهاردة تقول له هو الملاك يجي لك وما يجيليش أنا ليه؟ مش أنا اللي ولدت المسيح، مش أنا صاحبة الشأن. إنما طبعا أمنا العدرا مش ممكن تفكر كده. يصحى يوسف يقول لها يلا تعالي نسافر مصر، وطبعا ده أصعب من أي هجرة دلوقتي. القرار ده في زمانهم أصعب من أي قرار هجرة، لأنه سفر مصر على حمارة من 2000 سنة بالطريق البري في عيلة فقيرة، ده موضوع صعب جدا، ياخد يمكن شهور. وبعدين انتوا عارفين في مصر كان يوسف النجار مسؤول عن المسيح له المجد، مسؤولية رب الأسرة يعني. كل شوية يسمع انه في عساكر جايين من ناحية هيرودس، يطلع من بلد لبلد لبلد، وقعد لف مصر كلها من العريش للبحري للدلتا للمصر القديمة، ونزل على الصعيد لغاية ما وصلوا ناحية الدرونكا والمحرق، وقعدوا 6 شهور، وبعدين خدوا اللفة دي تاني ورجعوا. كل ده كانت العذراء خاضعة تماما لقرار يوسف النجار. وفضل الملاك يرسل من الله إلى رب الأسرة، شوفوا احترام ربنا له المجد ليوسف، مع أن العذراء أهم كمركز لاهوتي أو مركز روحاني، طبعا العذراء فوق يوسف النجار. إنما بحكم وصيته عليها، بحكم مسؤوليته، بحكم أنه رجل الأسرة أو رب الأسرة، الملاك يجيله يقول له القرار الإلهي، لا خذ الصبي وارجع إلى بلدك تاني. فعاوز أكلمكم عن فكرة الخضوع. يعني العلاقة الأساسية بين العذراء وبين يوسف النجار علاقة خضوع تام. العذراء بتخضع تمام ليوسف النجار وباحترام شديد جدا. وهي فرصة بقى أننا أكلمكم عن خضوع الزوجة لجوزها، لأنه ده أزمة من أزمات اليومين دول. الحقيقة كل الكهنة عيني يعني تعبانين في القصة دي، مش عارفين ليه الزمن ده الستات ما بقوش بيخضعوا بالسهل. قبل ما تخضع الزوجة لجوزها لازم تكون اتعلمت الخضوع بطريقتين، ولو ما اتعلمتوش يبقى مفيش فايدة. لازم تخضع لله ولازم تخضع لوالديها. وهي دي الأزمة اللي احنا بنشوفها. بنلاقي بنت مثلا غير متدينة ما تعلمتش تخضع لربنا وما تعلمتش تخضع للكنيسة، فطبيعي من أول أسبوع في جوازها تتخانق مع جوزها وما تسمعش كلامه وتعلي صوتها وهو يتخض. وطبيعة الرجل لا تحتمل عدم الاحترام. يعني الرجل أي راجل حساس جدا لحتة الاحترام دي، تركيبته كده، طبيعة الراجل كده. إنما يفاجأ أن اللي كانت بتظهره في الخطوبة من استعداد للخضوع مش موجود. يبقى أولا البنات لازم يتعلموا الخضوع لربنا، والخضوع لربنا يمثل في الخضوع للكاهن كأب اعتراف، والخضوع للوصية في الإنجيل. يعني هل البنت دي اتعلمت لما تقرأ وصية بتقول لها مثلا لا تكذبوا بعضكم على بعض، بتخضع تماما وما تكذبش أبدا، ولا ما تعلمتش؟ هل خضعت للصلاة، خضعت للتوبة، تعلمت الخضوع على ربنا ولا لا؟ ما ظنش حد يقدر يخضع للناس قبل ما يخضع لربنا. لو الإنسان ما تعلمش يحترم ربنا ويخضع لوصيته هيحترم الناس ويخضع لهم ازاي؟ فدي مأساة بيوت كتيرة، أن البنات اتجوزوا من غير ما يتعلموا أو يثبتوا في الخضوع لله. وطبعا الخضوع لله ده مطلوب مننا كلنا مش من الستات يعني. حتى القديس بولس يقول اخضعنا للرجال كنا كما للرب. يعني هو افترض أن انتوا خاضعين لربنا فقال ده زي ده. الخضوع لربنا يحتاج أن الواحد وهو بيقرأ الإنجيل يركز على الوصايا، وكل ما يقرأ وصية يقول في سره حاضر يا رب. جربوا التدريب ده، كل ما تقرأ إصحاح تلاقي صيغة وصية تقول حاضر يا رب. يعني مثلا لما تلاقي وصية بتقول شاكرين كل حين على كل شيء، تقول في سرك حاضر يا رب، وتبتدي تخضع، تتعود تقول أشكرك يا رب مهما كانت الظروف. ربنا قال كده. لما تلاقي وصية لا تشتهي ما لقريبك بكل تفصيلاتها، حاضر يا رب، وتحارب أي رغبة أو أي ذكر شهوة يجيلك، ربنا قال كده، حاضر يا رب. خضوع. لما تلاقي مثلا اسهروا وصلوا، حاضر يا رب، تبتدي بقى ايه تبطل تسهر قدام التلفزيون، تاخد من الوقت ده وتدي لربنا، ربنا قال كده، تخضع. انما واحد كل الكلام ده بالنسبة له كلام نظري وكلام وعظ، وبعدين تدخل في علاقة زوجية مطلوب الخضوع، ايه الخضوع ده؟ ما تعرفوش، ما تعلمتش تقول حاضر، وما تعلمتش تسمع وصية، ما تعلمتش. الخضوع مش بس لربنا، الخضوع للوالدين، اكرام الوالدين، ودي وصية كتابية، عهد قديم وعهد جديد. وبرضو الزمن ده الحقيقة احنا بنفاجأ ان الشباب مش بيحترموا والديهم، بيردوا عليهم، مش بيقدروهم، بيتريقوا عليهم، وبيتجاهلوا طلباتهم ونصايحهم ووصاياهم. طبعا مثل هذا الشاب او الشابة لازم يتعب في حياته، مش ممكن حياته تمشي مستقيمة ابدا لانه ما تعلمش اكرام والدي. ده حتى الوعد القديم اكرم والدي اباك وامك لكي ايه تطول ايامك على الارض، هي تطول ايامك معناها تشوف يومين كويسين، يعني هي دي القصد. وطبعا تطول ايامك في المعنى العهد الجديد يعني تدخل السماء، تبقى ايامك بلا نهايه. خضوع البنت لوالديها اصبح ازمه، ونتمنى كل الشعب الكنيسه ينتبه لكده. النهارده في اباء وامهات بيقبلوا طفل صغير يرد عليهم وما يسمعش كلامهم، ويعتبروا دي شطارة وشخصية ويعني كويس عشان يعرف قال ايه بكرة يعند ويقاوح. يعند ده ايه؟ ده بيته هيخرب طبعا بالمنظر ده، اذا ما كانش عارف يحترم والديه. اذا كانت هي مش عارفة تقول حاضر يا بابا وحاضر يا ماما، دي هتقول حاضر يا زوجي؟ مش هتقدر، مش هينفع طبعا، لأنها بداية ما تعلمتش تقول حاضر بأدب وبطيب خاطر. فحسبوا أنتوا مسؤولين عن البيوت اللي بتطلع بالتربية. إحنا لما نربي بناتنا يخضعوا لربنا ويخضعوا لوالديهم، سهل أبقى مطمن عليها جدا كزوجة متعودة على الخضوع، متعودة ما عندهاش مشكلة أبدا توطي رأسها وتقول حاضر وتكرم جوزها وتحترمه، لأنها واخدة على كده، واخدة على كده مع ربنا له المجد قبل أي حد، واخدة على كده مع الكبير أبوها وأمها. تلاحظوا كمان الوصية الأساسية اللي بتقولها الكنيسة في الإكليل، لو ركزتوا في صلوات الإكليل في النهاية، وتتجاهلوا شوية المصورين وبتوع الورد والكلام الفارغ ده معلش، الكنيسة بتقول للعروسة كوني خاضعة له، وبعدين تعيد الكلام تاني تقول لها خليك زي أمنا سارة اللي كانت خاضعة لأبينا إبراهيم وكانت تخاطبه يا سيدي. وبعدين هم يسمعوا الكلام ده ويبصلنا كأننا بنقول عجب، يعني إيه اللي بتقولوا ده؟ يعني كلهم يضحكوا كأننا بنقول نكتة مثلا وقت الصلاة، بتضحكوا ليه؟ هو الاحترام ده مش وصية والخضوع ده مش وصية؟ مرة سامع عروسة بتقول لجوزها وهو واقفين قدام الإكليل ده بعينك. يعني لسه في أول حاجة ومن أولها كده إيه دخلة في الراجل شمال. الخضوع يا جماعة يحمي البيت، ودي ما عندنا أزمة، صدقوني دي أزمة من كتر اللي بنشوفه في المشاكل الزوجية. يمكن 60-70% من المشاكل الزوجية أزمة خضوع. أزمة خضوع ليه؟ لو الراجل بيخضع لربنا، هو الراجل برضه مطالب بالخضوع، هو لازم يبقى حنين على مراته ولازم يخاف ربنا طبعا، لانه لو لم يخضع لربنا يبقى هو زوج غير امين على طول، ويبقى هو سبب خراب. فالراجل يخضع لربنا والست تخضع لربنا وللراجل، الدنيا تمشي. وطبعا برضه الكتاب كان دقيق وقال اخضعوا بعضكم لبعض. وتلاحظوا في الإكليل يقول الكاهن للعروسين فليخضع كل واحد منكما لصاحبه. وطبعا احنا لأننا في العربي خيبانين شوية، الراجل العريس يفتح بقه يقول وده وقته أخضع لصاحبي، يا عم صاحبك ده مقصود مرأتك، إنما هو مش فاهم حتى العربي. يخضع كل منكما لصاحبه، يعني أنت تخضع ليها وهي تخضع ليك، لكن يظل الخضوع الأساسي من الزوجة للزوج. يعني لو اختلفوا وتحاوروا وتفهموا في الآخر هي المطالبة بكلمة حاضر أكتر. برضو ستات كتير وبنات كتير يعتبروا أن الخضوع ده قلة قيمة أو قلة كرامة أو يعني إهانة. طبعا أكيد برضو بقول ما تعودوش على الخضوع لربنا، لأن الخضوع لربنا كرامة ولا قلة كرامة؟ 100% كرامة، لأن اللي بيخضع لربنا ربنا بيكبره بيكرمه بيجد نعمة في عينين ربنا. إنما الذي لا يخضع لربنا هو ده اللي بيأذي نفسه بيضيع كرامته قدام ربنا. فمين قال إن الخضوع قلة قيمة؟ ده الخضوع كرامة. قديس بطرس وكان متجوز قال تعبير جميل قوي، قال إن الخضوع زينة، خضوع الزوجة زينة. قال هكذا كن النساء القديسات متوكلات على الله يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن. فاعتبر الخضوع زينة. تصوري أنت لما تخضعي لجوزك دي أحلى زينة يشوفها فيك. إنما طبعا إيه هي عندها تبص على المراية وتحط أي زينة تاني وتقول لأ ما تخضعش، لكن خضوع الزوجة ده أكتر زينة في عينين جوزها، لأنه ممكن يحتمل أمور كتيرة لكن عند الخضوع يتعب ويتضايق ويعتبره قلة احترام بالنسبة له وتدخل مشاكل كبيرة. يبقى الخضوع لله والخضوع للوالدين. ندخل على الخضوع والاحترام. الخضوع أحد تعبيرات الاحترام. زي ما قلت لكم كل الرجالة عشان يعني تركيبة نفسية كده عندهم التعبير الأول عن الحب بالنسبة لهم في الاستقبال هو الاحترام، بينما الستات التعبير الأول في لغة الحب عندهم الحنان الحنية. إنما كله طبعا طالب ده وطالب ده. ممكن زوج مجرد مراته تعلي صوتها يعتبرها قلة احترام، وتكون بس هي صوتها عالي مش قصده، لا لازم تتعلم توطي صوتها، لأن بيترجم ده عند جوزها إنه قلة احترام. فهي لازم تراعي ده، إنه لازم تثبت له بكل الطرق إنها بتحترمه. عندنا قصة في الكتاب تورينا قد إيه ربنا بيفرق معاه احترام الزوجة لجوزها وخضوع الزوجة لجوزها. داود النبي لما كان بينقل تابوت العهد، وداود كان يحب ربنا جدا من كل قلبه، والتابوت يمثل حضور الله في العهد القديم، وكان نفسه يجيبه بيته عشان يبقى ربنا ساكن في بيته. ده كان إحساسه الشخصي، ومن هنا كتب المزمور لا أعطي نوما لعيني ولا نعاسا لأكفاني ولا راحة لصدري حتى أجد موضعا للرب. كان مشغول بالموضوع، وهو فنان. داود النبي ده فنان، كان عامل زيادة عن حوالي 10,000 مرتل معاه. تصوروا فريق موسيقي ضخم بالألفات بيعزفوا، ومغنيين مرتلين يعني بيقولوا مزامير، وهو اللي حاطط الموسيقى بتاعتها وبيقول معاهم، وظابط حركة الرجل والحركة كلها مع الموسيقى ومع الترتيل. هي دي كلمة رأس، يوم رأس طبعا هو مقصود بيها كانوا بيتحركوا حركة مع المارش الموسيقي، بحيث حتى الحركة بتضيف لجمال الترتيل والموسيقى. الفنانين يفهموا الكلام، فهو بيتحرك معاهم زيه زيهم. هو نسي انه ملك طبعا لانه قدام ربنا، فحسب ضمن آلاف آلاف من المرتلين، وإن كان هو كبير المرتلين أو إمام المرتلين. تقروا التعبير ده في الكتاب كتير، إمام المرتلين. فرحان جدا أنه بيقود، شوفوا بقى كذا ألف بيرتلوا كذا ساعة في السكة بموسيقى بأجهزة موسيقية بآلات يعني كتير قوي، بحركة دقيقة جدا يمكن اتمرنوا عليها شهور. ميكال مراته واقفة في الشباك على دخلتهم بقى البلدهم، بصت لقيت ان جوزها الملك العظيم ضمن الاف واحد زي غيره زي اي مرتل، فصغر في عينيها. صغر في عينيها لانه هو معتبر نفسه واحد عادي، بينما هو في عينين شعبه كان عمال يكبر بالحاجات دي. ليه؟ لان ده اتضاع وحب. الناس كلها شايفاه متواضع، سوى نفسه بكل الناس، ومن حبه في ربنا ماشي وتعبان وعرقان لأن السكة طويلة قوي، والأداء الموسيقي مع الترنيم مع الصوت الموضوع ده مجهد، تفتكرش الحكاية كده يعني سهل. فاحتقرته، الكتاب يقول كده. ولما دخل بيته هو بقى داخل تعبان مرهق بعد يوم طويل وفرحان جدا لأنه نقل التابوت، عمل إنجاز يعني تمناه سنين. قالت له على آخر الزمن الملك كده يرقص قدام العبيد، طبعا صعب عليه، وقال لها شوفي إن كنت بتقولي عليا صغير أنا أصغر من كده قدام ربنا، أنا قدام ربنا أصغر من كده، من هعمل نفسي كبير قدام ربنا، إنما قدام العبيد اللي بتتكلمي عليهم وأهل بيتك أنا كبير. يقول ربنا منعها من الخلف عقابا لها، لأن طبعا كانوا بالذات في العهد القديم كل أم تشتهي تجيب المسيح. حرمت ميكال من أن تكون جدة من جدات المسيح بسبب الكلمة دي، لأنها ما احترمتش جوزها، ما قدرتوش، بدل ما تكبروا في اللحظة دي وتمجدوا على أنه رجل الله وأنه عمل الاحتفال الضخم ده لربنا وأنه شخص تقي يعني تقدر فيه ده، بصت قال إيه المنظره، منظره مين قال أنه منظره وحش، ده في عينيكي بس وحش. وده بيحصل الحقيقة مع زوجات كتيرة، نلاقيها بتشكي من راجل سمعته كويس ومحترم جدا عند الناس كلها إنما هي مش عارفة تحترمه، ده شطان اسمه شطان عدم الاحترام. قال يقنع الزوجة من دول إن جوزها مش محترم وجوزها مش كويس، ويكون جوزها الحقيقة في عينين كل الناس زي الفل وكبير وحلو، إنما هي اللي مش عارفة تشوفه كده. الخضوع تعبير احترام، عشان كده الكتاب بيصر ان الزوجة تخضع مش لانه بيذلها، لانه طلب من الرجل الخضوع كمان، انما عشان يقول لها جوزك يفرق مع الاحترام، فلما تبقي دايما مستعدة تخضعي له يحمي بيتكم من المشاكل ويحفظ سلامكم ويحس انه كبير في نظرك يحن عليك زيادة ويبقى اكثر رقة واكثر تعاطفا واكثر. وظن كلكم كبار فاهمين الكلام ده، لأنه ده عطاء متبادل، كل ما الزوجة زادت في احترامها لجوزها، كل ما لو هو زوج طبيعي كل ما زاد هو كمان في حنانه عليه، دي العلاقة الطبيعية، هو يبقى حنين عليها وهي تحترمه ويبقى الحياة ماشية سهلة جدا. حاجة تاني، الخضوع مش بس ان الزوجة تقول حاضر وخلاص، لا، الخضوع معناه أن الزوجة تتحاشى تماما كل ما لا يرضي زوجها، يعني حريصة أنها تريحه وحريصة تعمل اللي يرضيه وحريصة ما تضايقوش، لأن في زوجات بتعرف يعني تعذب رجالتها بطرق مختلفة. وعشان كده تلاحظوا الكنيسة بعد ما حطت موضوع الخضوع قالت على طول إيه، تقابليه بالبشاشة والترحاب، لأن تاني حاجة تعذب الراجل الوش، أقصد يعني إزاي بتستقبله مراته، هي ممكن تقول وأنا اتكلمت وأنا قلتش حاجة، ما هي ما قالتش حاجة، بس هو أساسا يشوفها ينزل تاني الشارع مش قادر. البشاشة تعبير احترام وتعبير حب، لما الراجل يحس أن مراته راضية وبشوشة يشعر بقيمته كرجل، يشعر بسعادة انه عارف يسعد مراته لمجرد انها بشوشة وراضية، فدي حتة نفسية في الموضوع، هو بيشعر انه عامل دوره وانه رب اسر حقيقي لمجرد انه دايما شايفها راضية. انما في زوجات ما بترضاش ابدا، مهما الزوج يعني حاول يرضيها ما بترضاش، فطبعا بيجي له هو صغر نفس بعد كده، يتقلب معاه بغضب، يتقلب معاه برفض ليها، ممكن يعني يتلخبط، لانه انجازه الاولاني نفسيا ان مراته سعيده معاه وانه ساتر على بيته واولاده. فهنا ده عدم احترام كون الزوجه ما تبتسمش في وش جوزها، ده في زوجات كتيره تبتسم في وش كل الناس وتتعامل بادب مع كل الناس إلا في البيت. وبعدين الواحد يستغرب أن دول بيصلوا وبيخافوا ربنا، طب إزاي؟ طب ما دي تعليمات الكتاب، ده قاموس الكتاب اللي ماشيين عليه، يبقى بالأولى تعملي اللي قاله المسيح. لازم تحترميه جدا. الخضوع كمان يمثل في عدم الإلحاح. يعني إيه؟ الزوجة الملحة زوجة غير خاضعة. في يسميها الحكيم كالوكة في المتتابعة، تفضل تزن 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 في الراجل من يعيني من زهقه يخضع، وتبقى دي وسيلتها دايما تخضعه بالزن والإلحاح. افتكروا انه الزن والإلحاح فضيلة مع ربنا انما رذيلة مع البشر. يعني تزنوا على ربنا زنوا براحتكم، انما تزنوا مع الناس الناس تتعب وتتضايق. لما الزوجة تبقى مصرة على اللي في دماغها، طب ما ده علامة عدم خضوع. لا، احنا مش بنقول الزوجة تتلغي شخصيتها، من حقها تطلب، من حقها تتفاهم وتتناقش، بس بأدب وصوت هادي بابتسامة. وفي الآخر يعني ما فيش مانع انها تقول حاضر وخلص. انما تكون الزوجة تلح عشان توصل لازم للي هي عاوزاه، وكتير ما الرجالة يقولوا خلاص اعمل اللي انت عاوزاه، بس هو بيقول كده هو مش راضي، وهي تعتبر انها ايه ما غلطتش في الحالة دي، لانه قال في الاخر اللي انت عاوزاه، بس هو قال من زهقه. وده بيبقى بداية دخول الشيطان بينهم وبدالة مشاكل كتير. هي فاكرة انها ما غلطتش، شكلا هي ما غلطتش، بس هي اجبرته على رغباتها، وهو عشان مش عاوز مشاكل زيادة بيوافق. لكن يوافق مرة واثنين وثلاثة على غير رضا، ده معناه بداية مشكلة نفسية بينهم، مشكلة كبيرة. كمان الخضوع معناه الاستئذان. انا بستغرب دلوقتي ان ستات كتير بتتحرك في حياتها وكأن لا رجل لها. وبعدين ده مش بس تعليم الكتاب، ده حتى فكرنا الشرقي وبلادنا بتأكد كده. هننسى ان احنا مصريين وننسى ان احنا يعني، انما طب ننسى ان احنا مسيحيين. كما تخضع الكنيسة للمسيح هكذا النساء لرجالهن في كل شيء. ده كلام الانجيل. هي الكنيسة تقدر تعمل حاجة من غير ما ترجع لربنا؟ مش المسيح عرسنا؟ طب اذا الزوجة المفروض تستأذن في كل حاجة. انما ده احنا ساعات نلاقي مساحة الحرية اللي عايشة فيها الزوجة او بتطالب بيها وكأنها عايشة في بلد أجنبية، وإيه ومعتبرة الشكل الأجنبي ده اللي يعني الشيطان عامل فيه عمايله هو الشكل الأمثل، إن الزوجة تروح لوحدها وتسافر لوحدها وتعمل اللي هي عاوزاه، والراجل ملوش دعوة بقراراتها. طب هو في جواز دلوقتي في الغرب، ده حكاية الجواز دي بطلت في الغرب، ده حكاية العيلة دي انهارت، ده الشيطان ضحك على الغربيين وأفسد موضوع الجواز وموضوع العيلة. وده اللي ضيع المسيحية في بلاد بر. بصوا على أوروبا وأمريكا تلاقوا المسيحية بتنهار. الأساس في الموضوع ده انهيار الأسرة، والأساس في الموضوع ده انهيار الزواج، والأساس في انهيار الزواج انهيار الخضوع. ففي الآخر طلع أجيال لا تعرف ربنا ولا تعرف الكنيسة، وداخل عليهم طيارات بقى من الشرق والغرب، ما هم خلاص ما عندهمش مناعة. إنما اللي صاين كنيستنا وشعبنا ان احنا نحترم الاسره جدا، نوقر الجواز جدا، المراه تكرم جوزها وتخضع ليه جدا، المبادئ الكتابيه دي عايشينها، فمش هنسيبها تتهز مهما حصل. فهنا فكره الاستئذان او الحريه. تاني بنقول الراجل لازم يدي حريه لمراته نابعه من الثقه. اللي بيحب مراته بيثق فيها، لكن كمان هي مش بتطالب بمساحه الحريه دي، لا هي بتخضع وهي مبسوطة بأنها تستأذن، ما عندهاش مشكلة نفسية، ومش معتبرة ده برضو قلة قيمة. طب ده العذراء أمنا اللي يوسف مش جوزها حقيقة كانت بتخضع ليه بدون أي نقاش، دي مش أمنا كلنا؟ دي لما القديس بطرس يقول تشبهه طيب بأمنا سارة كانت خضع لأبونا إبراهيم، طب بالأولى كمان نتشبه بأمنا العذراء اللي خضعت لكل الناس على فكرة. لا اليصابات تخضع، واللي ابوها وامها وهي طفله تخضع، ويوسف النجار تخضع، وتتكلمش. ليكن ليك قولك اللي تقوله، ربنا اللي يقوله، ويوسف اللي يقوله، اليصابات اللي تقوله. طب انت بتقوليش حاجه؟ لا ما بقولش، انا زي ما يحطوني اتحط وخلاص. بهذا التواضع كانت اعظم انسانه في التاريخ. عشان كده عاوز اختم بكلمة قالها القديس بطرس، قال كلمة جميلة قوي، قال الأحداث فليخضعوا للشيوخ، يعني الشباب يخضعوا للكبار، أو الشيوخ كمان في اليوناني معناها كهنة، يبقى كل الشعب يخضع للكهنة، وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، يبقى كلنا بدون استثناء عندنا استعداد نخضع لبعض. يقول لك طابور التناول كده حاضر، الدخول من هنا حاضر، ما فيش مشكلة. وبعد كده يقول ايه، وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع. دي الكلمة اللي عاوز اوصل لها، الخضوع في الاخر علامة التواضع، متسربلين يعني من راسك لرجليك متواضع. التواضع يخلي كلمة حاضر طلع بسهولة وطلع بشاشة. المتواضع ما عندوش أزمة وهو بيقول حاضر، ما عندوش مشكلة انه يغير مشروعه ويمشي على مشروع اللي معاه، ما عندوش أزمة انه يتنازل عن رأيه أبدا. كونوا جميعا متسربلين بالتواضع، لأن الله يقاوم المتكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. ما تبقاش متكبر، لأن ربنا بيقاوم المتكبر. يقاوم المتكبر يعني ما فيش حاجة في حياتك هتمشي، ولا حاجة في حياتك هتمشي طول ما أنت متكبر. وعلامات الكبرياء عدم الخضوع، أظهر علامة للكبرياء أن الواحد لا يخضع. فحاسب من دي، لأنه هتحط نفسك في موقف عدائي مع ربنا. تصور واحد يتقال له يقاوم الله، بدل ما ربنا يبارك لك يقاومك، تبقى كل مشروع تعمله ربنا يقف لك فيه، مش يقف معاك، يقف لك ضدك، لأن أنت شايف نفسك زيادة. تسربلوا بالتواضع، كونوا جميعا متسربلين بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. فتواضعوا، يقول كده، تحت يد الله القوي لكي يرفعكم في زمان الافتقاد. ربنا يدينا نعمة أن احنا نتعلم من أمنا العذراء كيف كانت تخضع لإلهنا كل مجد وكرامة.